بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ذكر من انتهى إليه أمر الفرس باليمن. قال ابن إسحاق، وإذا قال ابن هشام قال ابن إسحاق فإن الإسناد صحيح متصل، لأنه يروي عن ابن إسحاق بواسطة من؟ زياد بن عبد الله البكائي، وهو ثقة، وهذا في الغالب، غالب ما روى عنه السيرة هو زياد. فأقام وهرز والفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة، وأخرجت الحبشة 72 سنة. توارث ذلك منهم 4: أرياط، ثم أبرهة، ثم يكسوم بن أبرهة، ثم مسروق بن أبرهة. إذن 4 من ملوك الأحباش هم الذين غلبوا في اليمن في ذلك الزمان: مسروق بن أبرهة بن يكسوم، مسروق بن يكسوم بن أبرهة بن أرياط. قال ابن هشام: ثم مات وهرز، فأمر كسرى ابنه المرزبان ابن وهرز على اليمن. ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ابن المرزبان على اليمن. ثم مات التينجان فأمر كسرى ابن التينجان على اليمن، ثم عزله وأمر باذان، فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان. وهذا مرسل ومعضل، عندكم إيش؟ مرسل ومعضل، فهو منقطع بين المؤلف والزهري، والزهري أيضا يرويه عن أمور قبل الإسلام. كتب كسرى إلى باذان أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي، فسر إليه فاستتبه، فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه. فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا. فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر، وقال: إن كان نبيا فسيكون ما قال. فقتل الله تعالى كسرى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن هشام: قتل على يدي ابنه شيرويه. وهذا كما ترى بلاغ، والذي صح في هذا الباب هو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وقال خالد بن حق الشيباني: وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم، أنا ولكل حاملة تمام. قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الرسل من الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى من نحن يا رسول الله؟ قال: أنتم منا وإلينا أهل البيت. وهذا ضعيف شديد الضعف، فإنه مرسل ومعضل، ولعله من هذا الحديث الضعيف الشديد الضعف أدخل الشيعة بعض الفرس في آل البيت وجعلوهم من آل البيت وهم ليسوا من آل البيت. قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا حديث شديد الضعف، فإنه من طريق كثير ابن عبد الله المزني وهو متهم، من طريق كثير ابن عبد الله المزني وهو متهم. ثم إن هذا المثل لا يطابق ما تقدم من الحديث، فإن سلمان الفارسي لم يكن ممن قدم من اليمن حتى يقال هذا من فرس اليمن، فالحديث هذا ضعيف. ولكن الذي جاء عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي، وهذا حديث صحيح. من صحابيه ومن أخرج وما حال هذا الحديث؟ لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، عند من؟ هل سمعتم بهذا الحديث يوما من الدهر؟ هذا الحديث في فضل المؤمنين من الفرس، ممن أسلم منهم كسلمان الفارسي، وليس المراد به من لا يزالون على الشرك وعبادة النيران. فمن هذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. أما سلمان منا آل البيت فلا يصح، وسلمان هو من الصحابة القليلين الذين لا يسبهم الرافضة ولا يطعنون فيهم، وإلا فعامة الصحابة عند الرافضة مطعونون. قال ابن هشام: فهو الذي عنا سطيح بقوله نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي، والذي عنا شق بقوله بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل ويكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان في حجر باليمن فيما يزعمون كتاب بالزبور كتب في الزمان الأول لمن ملك ذمار لحمير الأخيار، لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار. قال: وذمار اليمن أو صنعاء. قال ابن هشام: ذمار بالفتح فيما أخبرني يونس. قال ابن إسحاق: وقال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سطيح وصاحبه، والأعشى هو ميمون بن قيس، وهو من سعد بن ضبيعة بن قيس، وكان أعمى يكنى أبا بصير، أدرك الإسلام في آخر عمره ولم يسلم. ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئبي إذ سجع. وكانت العرب تقول لسطيح الذئبي لأنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن ابن ذئب، وهذا قد تقدم أنه هم الذين أو هما اللذين أخذهما إلى اليمن ذلك الملك، فمن هو أخذهما معه؟ وكان يهوديين، من يذكر؟ تبع، نعم، فيما قرأناه والله أعلم. قال: قال ابن هشام، وهذا البيت في قصيدة له. قال: قصة ملك الحضر. قال ابن هشام: وحدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن جناد أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنسب أنه يقال إن النعمان بن المنذر من ولد ساطرون ملك الحضر، والحضر حصن عظيم بالمدينة كالمدينة، كان على شاطئ الفرات، وهو الذي ذكر عدي بن زيد في قوله: وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور. الخابور عبارة عن نهر، دجلة والخابور نهران. شاده مرمرا وجل له كلسا فللطير في ذراه وكور، لم يهبه ريب المنون فبان الملك عنه فبابه مهجور. قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة الله، والذي ذكره أبو داود الإيادي في قوله: وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساطور. وهذا البيت في قصيدة الله، ويقال إنها لخلف الأحمر، ويقال لحماد الراوية. وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الخضر فحصره سنتين، فأشرفت بنت ساطرون يوما فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ وكان جميلا، فدست إليه: أتتزوجني إن فتحت لك باب الخضر؟ فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران. وهو أبوها، فأخذت مفاتيح باب الخضر من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها، ففتح الباب فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الخضر وخربه وسار بها معه فتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام، فدعا لها بشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس وهو الريحان، فقال لها سابور أهذا الذي أسهرك؟ قالت نعم. قال فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش للديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة ألم ترى للحضر إذ أهله بنعمة وهل خالد من نعم؟ أقام به شاهبور الجنود حولين تضرب فيه القدم، فلما دعا ربه دعوة أناب إليه فلم ينتقم. والجزاء من جنس العمل. وهذا كله مما يذكر من الأبيات الشعرية بدون أسانيد، لما يأخذ من كلام الشعراء هذه القصص. وهذه الأبيات في قصيدة له قال عدي بن زيد في ذلك والحضر، قال الخضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها، ربية لم توقي والدها لحينها إذ أذاع راقبها، إذ قبقته صهباء صافية والخمر وهل يهيم شاربها، فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها، فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء تجري سبائبها. وخرب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها. ويقول الخشني هي القلائد في العنق من قرنفل وغيره أو عود تعلق عليه الثياب. قال وهذه الأبيات في قصيدة له. ذكر ولد نزار بن معد. قال ابن إسحاق فولد نزار بن معد ثلاثة نفر، مضر بن نزار وربيع بن نزار وأنمار بن نزار، قال ابن هشام وإياد بن نزار، قال الحارث بن دوس الإيادي، ويروى لأبي داود الإيادي واسمه جارية بن الحجاج. وفت حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد. وهذا البيت في أبيات الله. فأم مضر وأياد سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان، ويقال جمعة بنت عك بن عدنان. قال ابن إسحاق فأنمار أبو خثم وبجيلة. قال جرير بن عبد الله وكان سيد بجيلة، وهو الذي يقول له القائل لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة. وبجيلة ارتد كثير منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا، كثير منهم رجع وجالدهم وجاهدهم جرير حتى رجعوا. قال وهو ينافر الفرافصة الكلبي، معنى ينافسه يحاكمه في المفاخرة، إلى الأقرع بن حابس التميم بن عقال بن مجاشع بن دارم بن آلك بن حنظل بن مالك بن زيد بن مناه. يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن تصرع أخوك إنك إن يصرع أخوك تصرع. وقال أبني نزار أنصر أخاكما إن أبي وجدته أباكما، لن يغلب اليوم أخ والاكما، وقد تيامنت فلحقت باليمن. يعني هذه القبائل أنمار التي هي خثعم وبجيلة. قال ابن هشام قالت اليمن وبجيلة أنمار بن إراش بن الحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال أراش ابن عمرو بن الحيان بن الغوث، ودار بجيلة وخثعم يمانية. قال ابن إسحاق فولد مضر بن نزار رجلين، إلياس بن مضر وعيلان بن مضر. قال ابن هشام وأمهما جرهمية. قال ابن إسحاق فولد إلياس مضر ثلاثة نفر، مدرك بن إلياس وطابخ بن إلياس وقمع بن إلياس، وأمهم خندف امرأة من اليمن. قال ابن هشام خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة. قال ابن إسحاق وكان اسم مدرك عامرا واسم طابخ عمرا، وزعموا أنهما كان في إبل لهما يرعيانها، فاقتنصا صيدا فقعدا عليه يطبخانه، وعدت عادية على إبلهما، فقال عامر لعمر أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو بل أطبخ. فلحق عامر بالإبل فجاء بها، فلما راح على أبيهما حدثاه بشأنهما، فقال لعامر أنت مدركه، وقال لعمرو وأنت طابخه، لأنه مكث يطبخ. وخرجت أمهم ولما بلغها الخبر وهي مسرعة فقال لها تخندفين فسميت خندف. وأما قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن الحي بن قمعة ابن إلياس. وهذا كله كما مر بنا ويمر مما لا دليل أدل عليها بالأسانيد، وإنما هذا ما يؤخذ من كلام العرب وأشعارهم. قال: قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبة في النار، فسألته عمن بيني وبينه من الناس فقال: هلكوا. وهذا الحديث ما حاله؟ نعم، الحديث الصحيحين بلفظ رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، هذا في الصحيحين. وأما بقية الحديث فإنه ضعيف. فأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه يقول حدثت، ففيه هنا مبهم ما يدرى من الذي حدثه، فهو مرسل آخره مرسل. فسألت عمن بيني وبينه من الناس فقال هلكوا ضعيف، وأوله متفق عليه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال ابن هشام: واسم أبي هريرة عبد الله بن عامر، ويقال اسمه عبد الرحمن بن صخر، والثاني هو الأشهر والذي اختاره ابن عبد البر والنووي وجماهير أهل العلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة في بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وهذا رواه ابن جرير وغيره وسنده صحيح، وأوله في الصحيح، أوله في الصحيح. وانظر إلى ما يتحمله من الأوزار، لأنه أول من أحدث هذه المنكرات. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يحدث في دين الله عز وجل شيئا، فإنه إن أحدث شيئا فتابعه الناس عليه تكثر أوزاره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهكذا، ومن دل على ضلالة فكان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، الحديث في مسلم. ولهذا جاء التحذير الشديد من البدع أعظم من التحذير من المعاصي، لما لها من العواقب والأضرار العاجلة والآجلة. فإنه إن تسبب في هداية أحد نال من أجله، وإن تسبب في ضلاله فكذلك. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق، ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح. وأين تقع هذه أرض البلقاء؟ أين تقع البلقاء اليوم؟ أين تقع البلقاء عندك أوضح؟ في عمان، يعني هي بقعة في عمان صح؟ هي مكان معين في مدينة عمان صح؟ ها، من يزيد؟ أين تقع البلقاء؟ هات يا عبد العزيز. ها، من يقول؟ عبد المجيد. نعم، نفس عمان. من يزيد أكثر؟ يعني كان اسمها البلقاء فغيرت إلى عمان، هكذا صح؟ بغير زيادة ولا نقص. هم يقولون مركزها أو أصل البلقاء عمان، لكن هناك امتداد لها إلى خارج عمان، امتداد إلى خارج عمان، لكن الأصل ومركز البلقاء هو عمان، مدينة عمان في الأردن. لكن ليست البلقاء هي عمان فقط، بل تمتد إلى أكثر من عمان. قال: ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما؟ فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه، فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. والنفس البشرية مجبولة على التقليد، على حب التقليد، تقليد الغير، إلا من وفقه الله عز وجل وانقاد للشرع وتمسك بالدليل، وإلا فحب التقليد هذا عند كثير من الناس، يريد يقلد أصحاب الشام. وهكذا ترى الناس حتى الآن اليوم، إذا ذهب الشخص إلى بلد ورأى عندهم بعض العادات والمعاصي والمخالفات يحب أن يقلدهم. قال ابن إسحاق، ولهذا مما تعجبت فيه في بلاد مصر، أنك تجد بعض اليمنيين كبار السن، يعني يكون مثلا من خولان أو من صعدة أو من تلك البلاد الذي ربما ما قد سمع بالبناطيل ولا يعرف البناطيل، فإذا وصل مصر يلبس البنطلون وهو كبير في السن، فيكون منظره سيء، تتكلم معه وإذا به من تلك البلاد أو من غيرها. هذا كله حب التقليد، حب التقليد. قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن منهم حين ضاقت عليهم، والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا في الصحيحين، حديثه في الصحيحين. فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده، ويقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. والذي عليه أكثر المفسرين في هذا الآية ما معناها ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ من يقول ما هو المعنى المشهور في تفسير الآية عندك؟ نعم، وما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في باب الألوهية، وهذا الذي كان عليه مشركو العرب، يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وهذا هو توحيد الربوبية. كما ذكر الله عز وجل في كتابه أنهم إن سئلوا عن شيء من ذلك اعترفوا أن الله عز وجل هو المتصرف بالكون والخلق والرزق والإحياء والأماتة، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره فيشركون في توحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن ليس في هذه الآية دليل لأولئك الذين يقولون ممكن أن يكون الإنسان من جهة سني ومن جهة مبتدع، ليس في الآية هذه دليل، ممكن يكون سني ومبتدع في وقت واحد. وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها، ولأن الذي تقدم إيمانهم بالربوبية لا يستفيدون منه شيئا، وإنما يذكر أنهم يعترفون بذلك، ومع ذلك لا ينفعهم بسبب إنكارهم للألوهية. قال: وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها. قص الله تبارك وتعالى خبرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فكان الذي اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم وسموا بأسمائهم حتى فارقوا دين إسماعيل. خذيل بن مدركة بن الياس بن مضر اتخذوا سواعا، فكان له برهاط وكلب بن وبرة من قضاعة اتخذوا ودا بدومة الجندل. قال ابن إسحاق قال كعب ابن مالك الأنصاري وننسى اللات والعزى ودا ونسلبها القلائد والشنوفة. والشنوف المراد به ما يضع في الآذان من الحلي والأقراط. قال ابن هشام هذا البيت في قصيدة لسأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. وهذا المذكور عند هذه الآية أنها في زمن نوح، قد جاء في ذلك الأثر المعروف المشهور عند البخاري عن ابن عباس أنهم كانوا من قوم نوح. اختلف أهل العلم في تصحيح هذه القصة وتضعيفها، ومنهم من ضعفها سندا ومتنا وحكم على المتن بالنكارة وقال ليس هؤلاء من قوم نوح، وإنما هؤلاء قبل، وأيضا أسانيدها فيها انقطاع على خلاف بين أهل العلم، بين عطاء الخراساني بن جريج وعطاء الخراساني وبين عطاء الخراساني وابن عباس. وقد مرت بنا هذه القصة في أي كتاب؟ في كتاب التوحيد. نعم. قال ابن هشام وكلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة. قال ابن إسحاق وأنعم بن طي وأهل جرش من مدحج. وهنا يقول أبو ذر الخشني كذا وقع، وقال أبو علي الغساني صوابه من حمير وأهل جرش من حمير، اتخذوا يغوث بجرش. قال ابن هشام ويقال أنعم وطي ابن أدد بن مالك ومالك مدحج ابن أدد، يقال طي ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ. قال ابن إسحاق وخيوان بطل من همدان اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن. وخيوان معروفة إلى اليوم في بلاد همدان في حاشد. وقال مالك بن نمط الهمداني يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش. وهذا البيت في أبيات الله. قال ابن هشام اسم همدان أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال أوسلة بن زيد بن أوسلة بن الخيار، ويقال همدان بن أوسلة بن ربيعة بن مالك بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، يرجعون إلى سبأ. قال ابن إسحاق وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير. وكان لخولان صنم يقال له عميانس في بعض النسخ عم أنس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عميانس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال ابن هشام خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، ويقال خولان بن عمرو بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال خولان بن عمرو بن سعد العشيرة ابن مدحج. قال ابن إسحاق وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر صنما يقال له سعد، صخرة بفلات من أرض طويلة من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه في التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليها الدم نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به ثم قال لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. وصار بعد ذلك هذا كالمثل أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي. وكان في دوس صنم لعمرو بن حمحمة الدوسي. قال ابن هشام سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله تعالى. ودوس بن حدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ابن الأسد بن الغوث، ويقال دوس بن عبد الله بن زهران بن الأسد بن الغوث، قال ابن إسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل. قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضع. قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، وهو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلين وامرأة من جرهم أحدثها في الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين، والله أعلم. وهذا الأثر قد رواه الأزرقي في أخبار مكة عن عمرة وهو صحيح أو حسن من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فهو حسن. يكفينا هذا.